بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب السابق يعني ما ذكر الباب السابق من النهي عن الغلو في الصالحين وأنه السبب هلاك الأمم السابقة كقوم نوح وغيرهم، وما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو الصالحين، ذكر في هذا الباب أن من الغلو الصالحين الدعاء عند قبورهم والصلاة عند قبورهم والذبح عند قبورهم، وإن كان الذي يفعل ذلك لا يقصد الأموات وإنما يقصد بذلك وجه الله سبحانه، لكن فعله في هذا الموضع منهي عنه لأنه وسيلة للشرك، وهو من باب سد الذرائع. لأن الدعاء أو الصلاة أو الذبح عند قبور الأولياء والصالحين يؤول إلى أن تقرب العبادة لهؤلاء الصالحين، فكما سبق من كلام ابن القيم أن الشيطان عمل مع قوم نوح مراحل، أولا أغراهم بالعصوف عند قبور الصالحين، ثم أغراهم بتصوير صورهم ونصها على مجالس، ثم أغراهم بعد ذلك في عبادتهم بدون الله، وقالوا لا تذرن آلهتهم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تدرج العقوق عند القبور يعني الجلوس عندها وإقالة الجلوس والتردد عليها، هذا منهي عنه لأنه يؤول إلى الشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبر عيدا، يعني عيدا مثاليا يجتمعون عند القبر، ينهى عن العقوق عند القبور لأن هذا من وسائل الشرك، فذلك ينهى من باب أولى من عبادة الله عند القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك. وقوله رحمه الله: باب ما جاء، باب ما جاء يعني من النهي في الكتاب والسنة ما جاء من التغليظ، تغليظ شدة النهي، تغليظ المراد به شدة النهي، في من عبد الله، عبد الله ما قال عبد القبر، عبادة القبر معروفة لكن من عبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر، هذا أمر لا يجوز لأنه يسير. فكيف إذا عبده، كيف إذا عبد الرجل الصالح والميت؟ الأمر أسد، وهذا يأتي في الباب الذي بعد هذا. نعم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها لح أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة كان قد هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، لأن المشركين ضايقوا المسلمين في مكة مضايقة شديدة، ومنعوهم من عبادة الله عز وجل. وهكذا دائما أهل الشرك وأهل الكفر دائما يضايقون أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة دائما واضح. فلا يقول المدين أن يكون فكرة وحصل السؤال في قوم إبراهيم بسبب الصور بسبب التماثيل، فالصور فيها حكمة عظيمة، لذلك حجج الشارع النكير على المصورين والوعيد عليهم، لأن التصوير جريمة خطيرة، وإن كان المفتونون الآن يسمون بالفن أو بالفنون فهو خطير جدا، ولم يشتغل فيه هذا مفتون سوى الآن ومتوعد بأشد الوعيد.
أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء
أولئك خطاب لأم سلمة شرار الخلق عند الله، أن يبنون المساجد عند القبور هم شرار الخلق، جمع شر أي أشد الناس شرعا، دل على تغليظ. هذا يصادق قول المصنف رحمه الله لازم أن جاء من التغليظ، هذا تغليظ، أو من النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق على أشد التغليظ. ويأتي أيضا من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أسرع والذين يبنون على القبور، هذا من أشد التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فإن النصارى إنما قصدهم من ذلك العبادة عند هذا القبر، فلذلك بنوا عليه.
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
هذه العبارة نقلها الشيخ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة.
ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
قوله رحمه الله ولهما بإدخال المسجد، وهذا يغني عن قوله بعد رواية الحديث أخرجاه لهما البخاري ومسلم. أن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها، في بيت عائشة وفي حجرها، كان رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وهو في الموت. قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، جعل يطرح، جعل هذه من الحال السوء عند النحويين، جعل اي اخي يطرح ان يضع خميصه، الخميصه كتاب معروف، خميصه له على يغطي وجهه بها عليه الصلاه والسلام وهو يصلي، فاذا اغتم بها يعني نفسه اغتم نفسه بسبب الغطاء كشفها ليتنفس عليه الصلاه والسلام. فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحاله، في حاله الصيام، لم ينس صلى الله عليه وسلم تبليغ الامه، ولم ينس ان ينهى الامه عن الشرك، وهو في هذه الحاله من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه على التبليغ، ولم يشغله ما هو فيه من فرض السياس ومن فترات الموت، لم يشغله عن اداء رسالته صلى الله عليه وسلم. قال وهو كذلك من يعني الحاله، لا سيما وان اجله قد حضر، فيخشى ان يعمل به كما عمل النصارى او كما عمل اهل الكتاب في انبيائهم، يحذره. قال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى، هذا دعاء على اليهود والنصارى، واللعنه الطرد والابعاد عن رحمه الله، هذا من التغليب، هذا يطابق الترجمه او للمسيح رحمه الله باب ما جاء من التغليب، فاللعن هذا تغليب والعياذ بالله، لعنه الله على اليهود والنصارى، السبب اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، هذا هو السبب، فلعنهم صلى الله عليه وسلم وهم اهل الكتاب لما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد بحق اللعنه. وهذا في رد على الذين يقولون لا تلعن اليهود والنصارى، لا تلعن يقولون لا تلعن اليهود والنصارى، رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم، ولعنهم الله في القران، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل غلت ايديهم ولعنوا بما قال، وفيه الناس الان يقولون لا تلعن اليهود والنصارى، بل في من يقولون انهم اخواننا، من اليهود والنصارى اخواننا، الله العافية، لعنة الله على اليهود، اليهود اتباع موسى في الاصل، اتباع موسى في الاصل، وان كانوا في الاخير انحرفوا عن ديانة موسى عليه السلام، لكن في الاصل النصارى اتباع المسيح في الاصل، الذين قالوا انا نصارى في الأصل، وإن كانوا بعد ذلك حرفوا وخالفوا دين المسيح عليه الصلاة والسلام، لكن يقال هذا بحسب الأصل، لعنة الله على اليهود والنصارى، السبب سبب اللعنة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي المصليات يصلون عندها. هذا فيه شاهد لقول الشيخ لو ما جاء من الترمير في من عبد الله عند قبر رجل صار هذا داود الثلاث يغلي والدعاء الصلاة أو الدعاء أو الذبح أو النذر أو غير ذلك. فلا يعبد الله عند القبور أبدا، أن هذا وسيلة وسائل الشرك. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي مصليات، سواء بنوا عليها أو لم يبنوا عليها. صلاة عند القبر معناه اتخاذه مسجدا أي مصلى، وكل مكان كل يديه فهي مسجد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم جعل لي الأرض مسجدا وطهورا أي مصلى صالحا للصلاة. فإذا بني عليه الأمر أسد، إذا بني عليه الأمر أسد. قالت يقدر ما صنعه، أي أنه إنما قال هذا في هذه الحالة أنه صلى الله عليه وسلم يقدر أمته ما صنع اليهود والنصارى أن يفعلوا مع قبره صلى الله عليه وسلم كما فعلت اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. قالت ولولا ذلك، أي لولا خشية أن يفعل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل عند قبور السابقين لأدرك قبره، يعني لدفن في البقيع مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، لكنه دفن في بيته. فكيف دفنه؟ خشي أن يتخذ مسجد أي خشي. فلو قال أحد لماذا دفن الرسول في بيته؟ نقول ما قالته عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجدا أي يصلى عنده، سيما العوام والجهال ففي دفنه في بيته صيانة له صلى الله عليه وسلم، حيث لا يقع النظر على قبره أبدا لأنه محاط بالجدران وشدة جميع النوافذ، فلا أحد يرى قبره صلى الله عليه وسلم. وإلا لو برز قبره ورآه الناس لرأيت العجب العجاب. لكن من رحمة الله أن الله صان قبر نبيه صلى الله عليه وسلم فلم تره عين بعد دفنه صلى الله عليه وسلم إلا من دخل داخل الحجرة، وهذا أمر ممنوع لا أحد يدخل. وهذا استجابة لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم لا تجعل قبري ودنا يعبد. شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله فاجاب رب العالمين دعاءهم واحاطه بثلاثه الادراج حتى غدت ارجاؤه بدعائه في عزه وحمايه وقيام. هذا الذي استجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
هذا الحديث فيه عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، في الخمس ليالي وفي الخمس سنين، خمس يحتمل إن خمس ليالي وهذا هو الأقرب والله أعلم، يحتمل إنها خمس سنين قبل أن يموت بخمس. يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم قليلا. السبب لأن الله اتخذه قليلا، والكلة هي أعلى درجات المحبة ولا تقبل المشاركة. ولما اتخذه الله قليلا اكتفى بقلة الله سبحانه وتعالى، فلم يتخذ من أصحابه قليلا. وإن كان يحبهم حب أصحابه حبا شديدا عليه الصلاة والسلام، لكن الكلة هذه خاصة بكلته صلى الله عليه وسلم، خاصة بربه عز وجل، لأنها لا تقبل الاشتراك. فإن الله اتخذني خليلا، هذا هو السبب، إنه لم يتخذ من أمته خليلا، لأن الله اتخذه خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الله تعالى: اتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا ثابت في القرآن، وثبتت قلة النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة صحيحة. ولذلك قال الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. القلة هي أعلى درجات المحبة، ولم ينلها من البشر من الله عز وجل إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. أما بقية المؤمنين، بقية الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين، فإن الله يحبهم، يحبهم جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتوكلين، لكن لم يتخذ من خلقه خليلا غير الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب، أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه خليلا. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال تنبيه على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة، بل أفضل الأمة على الإطلاق، أفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد بلغ من محبة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لو جاز له أن يتخذ من أصحابه قليلا لاتخذ أبا بكر. هذا دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه التي حاجها بين الصحابة. وفيه إشارة إلى خلافته، إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، هذا دليل على الخلافة بالإشارة. غير أن الله اتخذني خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد من الحديث: ألا وإن من كان قبلنا كانوا يبنون المساجد على القبور، كانوا يتخذون، ألا وإن من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى، كانوا يتخذون القبور مساجد، المصليات، سواء بني عليها أو لم يبنى عليها، يصلون عندها رجاء الإجابة، يصلون عندها لله عز وجل، ما يصلون للقبور، يصلون لله، لكن يوقعون الصلاة عند القبور رجاء الإجابة، يظنون أن هذا محل الإجابة، وهو ليس كذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، فلذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عند قبر غيره، ولا يجوز الصلاة عند القبور، ولا الجلس عند القبور، وإن كان الذي يفعل ذلك يقصد وجه الله، إلا أن المكان ليس مكان عبادة، لأن العبادة فيه وسيلة إلى الشرك، والإسلام جاء لسد الذرائع. قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، أي المصليات لا تصلوا عند القبور. ثم أكد ذلك مرة ثانية فقال: فإني أنهاكم عن ذلك. قوله: فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي، فلماذا قال فإني أنهاكم عن ذلك؟ على من باب التأكيد. فهذا هو التغيير الذي أشار إليه المصنف في الترجمة، باب ما جاء من الترجمة أنه نهى عنه مرتين على فلا تتخذ الخدمة، فجاء بأداة الاستفتاء على من أجل التنبيه، فعلى أداة التنبيه تدل على اهتمام على أهمية ما بعدها، فنهى عنه مرتين في موضع واحد. هذا من التغليظ النهي عن هذا العمل، ففيه شاهد للترجمة. نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم
علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذين الحديثين بهذا الكلام الذي نقله الشيخ محمد رحمه الله. الكلام هذا اللي بعد الحديثين هذا من كلام شيخ الإسلام في وسط والوسيلة، ثم نقله المؤلف رحمه الله. يقول إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الأمور مساجد في آخر حياته، أي قبل موته بخمس، هذا في آخر حياته. ثم إنه نهى عنه في السياق، وهو ما جاء في حديث عائشة أنه كان في سياق الموت ويطرح القميصة ويكسبها، فقال وهو كذلك: ألا لعنة الله علي يدي والنصارى. فنهى عنه في آخر حياته، ثم لعن وهو في السياق كما في حديث عائشة، نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جرير، ثم إنه لعن وهو في السياق هذا كما في حديث عائشة. فهذا هو التغليظ الشديد في هذا الأمر. فكيف يتساهل في هذا الأمر ويظهر قوله أن الصلاة والدعاء والزاد عند القبور أنه أفضل وأنه نحن مظنة الإجابة وأنه وأنه، مع أنه وسيلة إلى الشيء. نعم.
فقد نهى عنه في آخر حياته
كما في حديث جليل. نعم.
ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله،
أو كما في حديث عائشة، وهذا من باب التغليظ. نعم.
والصلاة عندها من ذلك،
والصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، صلاة عند القبور من اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليها. فلو جئت عند قبر بارد صليت عنده فقد اتخذته نفسك، يقول ما ابني عليه، ما عليه نفسي، لكن كل واحد المساجد معناها المصلى ولو لم يحصل بنا، فاذا كان به بنا فالامر اسد. نعم.
الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد.
إيه نعم.
وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا،
أي مصلى، لأن الصحابة ما يتوقع من الصحابة أن يبنون على مسجد الرسول مسجدا، ولكن قد يصلي عنده أي دخان، صلي عنده مجرد صلاة بدون مسجد، فلذلك يبنى صلى الله عليه وسلم في بيته حجة أن يصلى عنده. نعم.
وإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا،
وهم يسمعون هذا النهي، ما كان الصحابة يبنون عند قبره مسجدا وهم يسمعون هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم، لكن يخشى من غيرهم غير الصحابة أن يأتي من الجهال من يصلي عند قبره صلى الله عليه وسلم لو كان بارزا يراه الناس. نعم.
وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
هذا الحديث كما في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شرار الناس أي أشدهم شرا والعياذ بالله فئتين: الفئة الأولى الذين تدركهم الساعة، وهو لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، لما تقوم الساعة على الكفار. أما المؤمنون فإنهم تقبل أرواحهم قبل قيام الساعة، فلا يحضرون المؤمنون لا يحضرون قيام الساعة والحمد لله، وإنما تقوم الساعة على الأشرار وعلى الكفار. فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يعبد الله عز وجل أو يقول الله الله، يعني يعبد الله أو يذكر الله عز وجل، وإنما تقبل أرواح المؤمنين قبل ذلك، فيبقى فرار الناس يتهاردون كتهارد الحب، ثم تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية الذين يبنون المساجد على القبور لفرار الخلق في الأمم كلها، في الأمم كلها، في قوم نوح ومن جاء بعدهم إلى هذه الأمة. فهؤلاء الذين يبنون المساجد الآن على قبور الأولياء في جعله، قبر الحسين، قبر التلفيفة، قبر البدوي، قبر عبد القادر الجيلاني أو غير ذلك من القبور التي تبنى، من المساجد التي تبنى على القبور وهي بالمئات في بلاد المسلمين الآن بالمئات. فهؤلاء الذين يبنون وهؤلاء الذين يصلون في هذه المساجد هم فرار الخلق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم مسلمون، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم هم فرار الخلق. أسأل الله العافية. نعم.
قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام.
كل ما كان وسيلة إلى الحرام لا يعتبر، هذه قاعدة، كل ما كان يؤدي إلى الحرام فإنه حرام، لأن الإسلام جاء بسد الذرائع، وأسد ذلك ما كان وسيلة إلى الشرك، يعني هو أسد في الوسائل المحرمة.
فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام لكونه يوقع،
أو خاصة بالشرك، فكل ما كان وسيلة إلى محرم فهو حرام، لكن أسد ذلك الشرك،
يعني لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في الأحاديث. قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. الحديث قوله في الصحيح أي الصحيحين. قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، توفيت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان بن الحرب، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت من أمهات المؤمنين، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، لكنه والعياذ بالله تنصر. نعم.
والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى.
نعم.
قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة.
هاجر الهجرتين لسلمة وأم سلمة من الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، والذين هاجروا الهجرتين هم من أفضل الصحابة.
والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم.
هذا الشعب في شعوب أفريقيا دينهم النصراني وملكهم يقال له النجاشي. نعم.
قوله فقال أولئك لكسر الكاف خطاب للمرأة.
نعم.
قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من الراوي.
والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن كان الصحابة يتحرجون من الألفاظ التي ينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينسبون إليه إلا ما تأكدوا أنه قال عليه الصلاة والسلام، وما شكوا فيه فإنهم يأتون بالاحتمال. هذا من باب التحول في الرواية. وكثير من الناس اليوم لا يبالي قال الرسول قال الرسول، ولو كان الحديث موضوعا ولو كان شديد الرعد ما يتحرجون من النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله أولئك شرار الخلق عند الله.
نعم.
ولم تذكر غير بماء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق.
فأم سلمة وأم حبيبة لم تذكر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا البناء والتصوير، ولم تذكر أنهم كانوا يصلون عند هذه المسجد، لكن لما كان البناء والتصوير وسيلة إلى الصلاة اكتفي بذلك. نعم.
فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك.
هكذا يقول، هذا تعليق من الشاعر رحمه الله، يقول انظر إلى ما وقع في هذه الأمة الإسلامية الآن من هذا الأمر العظيم الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو البناء على الحجر، بل عند كثير منهم أن المسجد الذي فيه أن المسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له ولا يتجهون إليه، وإنما يتجهون إلى المساجد التي فيها القبور. هذا من شدة الجبنة والعياذ بالله.
فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا، ومع ذلك يعتقدونه دينا، وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه.
يعتقدون هذا هو الدين، وأن من نهى عن ذلك فإنه خارج من الدين. أن من نهى عن تعظيم القبور والبناء عليها والصلاة عندها يعتقدون، بل الذبح عندها ودعاءها من دون الله يعتقدون أن هذا هو الدين، وأن من نهى عن ذلك وامتنع منه فإنه خارج من الإسلام. انعكس الأمر، انعكس الأمر، فسموا الشرك دينا وسموا التوحيد شركا وكفرا وخروجا من الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
هذا تعليق من الشيخ على هذا الحديث، هؤلاء النصارى جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وتعظيم القبور والموتى، هذه فتنة خطيرة جدا، والفتنة الثانية التصاوير، التصاوير لا يتساهل فيها، لا يتساهل في التصاوير، تجعل في البيوت وفي المساجد يحتفظ بها، فإن هذا أمر محرم شديد التحريم، لأنه وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد. يأتي من يعبد هذه الصور ويعظمها ويقول ما اكتبر بها إلا لأن لها شأن، فيعبدونها لدين الله عز وجل. فإذا وجدت الوسيلة وجدت الغاية ولو على المدى البعيد، ولذلك الواجب إخلاص الصور وتكسير هذه الأصنام وهذه التماثيل وإعدامها وإسلام، هذا هو الواجب من أجل أن لا يحتفل بها الناس ولو في المدى البعيد، هذا هو الواجب. فكيف أننا نجمعها ونحتفل بها ونجعل لها دور ونجعل لها، هذا مشكل جدا، وهذا يمكن له نتائج في المستقبل سيئة لا يعلمها إلا الله. نعم.
قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى،
لم يذكر على هذا الحديث. نعم.
لم يذكره المصنف رحمه الله لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب.
لم يذكره يعني لم يذكر هذا من كلام شيخ الإسلام، لأن هذا معلوم من كلام شيخ الإسلام. نعم.
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. القميصة كساء له أعلام، والشاهد للترجمة
أعلام يعني الخطوط، له أعلام يعني له خطوط.
والشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها.
وإن كان اللعن يقتضي التغليظ، اللعن يقتضي تغليظ النهي. نعم.
فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يصلي لله.
نعم.
فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون.
هو ملعون، يتقرب إلى الله زعمه يرضي الثواب وهو عند الله ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
لأنه ذريعة إلى عبادتها،
لأن هذا ذريعة إلى عبادتها سواء في الحاضر أو في المستقبل.
لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟
كيف إذا فعل ما وقع فيه الناس اليوم من عبادة القبور؟ ما هو العبادة عند القبور؟ وإن كان العبادة عند القبور محرمة وسجيدة للتعيين، لكن إذا عبدها صار مشركا الشرك الأكبر، والأول يكون فاعلا بوسيلة من الشرك. والآن الواقع لم يكن العبادة عند القبور، الواقع عبادة القبور الآن. يستغيثون بالبدوي وبالحسين وبعلي وبفلان وعبد القادر الجيلاني، يستغيثون به ويدعونهم من دون الله في السر والضراء عند قبورهم او في البر او في البحر، اذا مسهم شيء او خوالق يقولون يا رسول الله يا حسين يا عبد القادر، يهتفون يسمون الهتاف، هتفت باسم الولي فاجابني واغاثني. يعني ما توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، انه نهى عن هذا لانه وسيله من وسائل الشرك، فوقعت الغايه التي خوفها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم. واقع الناس اليوم هو الذي تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام. الأول يعبدون الله عندها، ثم في الأخير يعبدونها من دون الله عز وجل. نعم.
وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها.
نعم، هذه هي الغاية التي نهى الرسول من أجلها، لأنها تؤول إلى هذا الشيء. وقد وقع ما تخوفه صلى الله عليه وسلم في الأمة الإسلامية منذ جلب المساجد على القبور في عهد الفاطميين، أول ما دخل البناء على القبور في عهد الفاطميين من الشيعة في مصر وفي غيرها، ثم انتشر في كثير من البلاد الإسلامية، إلا هذه البلاد لما من الله عليها في دعوة الشيخ دعوة التوحيد كان فيها قبور أيضا، لكن لما جاءت هذه الدعوة وقام بها رجال من أهل العلم وأهل الثقة أزالوا هذه الأمور الحمد لله، أزالوها بالدعوة إلى التوحيد وتنفيذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى، بل تعم من فعل فعلهم وما هو أعظم منه.
لا يقال أن هذا خاص بالنصارى وأن كنا مسلمون، ما تتمنى هذه اللعنة كما يقول بعض المغرورين. يقول لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا كان الرسول لعنهم على هذا السبب وهو البناء على الكفر، فكل من فعل فعلهم فهو ملعون. هو ملعون، العبرة بالسبب الذي من أجله لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المراد خصوص اليهود والنصارى، بل كل من فعل فعله فإنه ملعون. نعم.
وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من لعنة اليهود والنصارى على هذا الفعل، تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا.
هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لولا ذلك أي لولا مخافة أن يتخذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما اتخذ قبور الأنبياء من قبله، لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. لا،
لأبرز قبره مع قبور أصحابه بالبقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها.
خشي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا بالمعلوم المراد به الرسول، خشي، فأمرهم أن يدفنوه في حجرته، فيكون دفنه في الحجرة بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم. ورواية ثانية خشي، أي خشي الصحابة رضي الله عنهم اللي اتخذ مسجدا فدفنوه في بيته. نعم.
فعل الفتح يكون هو الذي خشى ذلك صلى الله عليه وسلم،
خشي،
وأمرهم أن يدفنوه.
نعم.
فعل الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبر فيه.
نعم.
وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما.
فدفن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون بنص من الرسول أو باجتهاد من الصحابة، هو اجتهاد موفق على ضوء النصوص، لأنه لما نهى عن البناء على القبور والصلاة عند القبور، فالصحابة رضي الله عنهم عملا في هذه الأحاديث دفنوه في بيته حفاظا عليه، ولكن الأقرب الله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على دفنه، أنه روي حديث ما ينبغي للنبي أن يدفن إلا حيث قبر أو ما هذا معناه.
فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما.
إلا من الأمة، إلا الصحابة رضي الله عنهم ما يتوقع من الأمة، لكن يأتي من جهة الأمة من يفعل هذا.
لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. قال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال القرطبي شارح صحيح مسلم، ما هو القرطبي المفسر، لا، القرطبي آخر شارح صحيح مسلم. نعم.
ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم.
ولهذا لا يراه أحد، لا يرى قبره أحد. هذا من تمام النعمة على هذه الأمة أن الله قال قبر نبيها صلى الله عليه وسلم أن يفعل عنده مثل ما يفعل عند سائر القبور أو قبور الأنبياء. نعم.
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبر
وقال ذكر أهل العلم أنه ما عرف قبر النبي على وجه الأرض، كل قبور الأنبياء مجهولة. قال من رحمة الله سبحانه وتعالى ما عرف قبر النبي إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعروف، ولما كان معروفا سد عليه البناء والإحسان حتى لا يعرف. وأما بقية قبور الأنبياء فلا يعلم أين هي ولا يسلم أين هي. هذا من رحمة الله للمسلمين.
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى.
القبور الجدران التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم على شكل مثلث، جعلوها على شكل مثلث من الناحية الشمالية من أجل أن المصلين لا يستقبلون القبر وإنما يستقبلون رأس المثلث. هذا من حرصهم على صيانة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلت فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته.
ولهذا قال ابن القيم فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني هذا المثلث. هذا من توفيق الله للأمة أن عملت هذا العمل. يعني
قلت فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله عن جندب ابن عبد الله أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية توسل المسلمين. نعم.
قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، فهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
أنتم تقولون لا يبنى مساجد على قبور، ومسجد الرسول في القبر يقولون كذا، هذا من جهلهم أو من عنادهم، لأن مسجد الرسول مبني قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بسنين، مبني قبل أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به بناءه أول الهجرة، ولما مات صلى الله عليه وسلم لم يدخل بالنفس وإنما دخل في بيته، دخل في بيته خالد بن، وبقي على هذا في خلافة أبي بكر خلافة في عهد الخلفاء الراشدين كله تقي على هذا في عهد الخلفاء الراشدين كله وفي قدر خلافة بني أمية حتى جاء اليمين بن عبد الملك وكان رجلا مغرما بالعمران والبناء فأمر بتوسعة المسجد النبوي كان الخلفاء من قبله يوسعون المسجد من الناحية الغربية الشمالية والجنوبية ويتركون من الناحية الشرقية التي فيها القبر ما يتعرض وبقي القبر خالي من المسجد إلى أن جاء عهد الوليد فأمر بتوسعة المسجد من الناحية الشرقية وأدخل القبر للمسجد بتفرق من الوليد بن عبد الملك فكان المنفذ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لأنه كان أميرا على المدينة بأمر اليمين قال هذا أمر ما هو من أمر العلماء ولا بمشورة العلماء ولا أفتى فيه أحد من العلماء وإنما هو عمل قام به السلطان بدون فتوى وبدون وتصرف السلطان لا يعتبر هذا دليلا ولا يقال مسجد الرسول مبني على قبر كما يقول هؤلاء الجهال او المغرضون على من اللجنة على الناس وينبغي معرفة هذه السمعة لأنها قوية الآن يبدون بها على الناس فإذا عرفت الأصل وعرفت أن هذا إنما هو تصرف من السلطان وليس من العلماء بل العلماء ينكرون هذا أشد الإنكار وحصل في وقته الإنكار حصل ضرب لبعض الذين وقفوا ضد هذا العمل هذه كل السلاطين إذا توجه الشيء ما أحد يقف في دوره إلا من هدى الله منهم هذا تصرف السلطان لا شأن للعلماء لا
بل كل موضع فيه يسمى مسجدا كما قال النبي بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا ذكره شيخنا فهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى
يقول ذلك هذا ذكره شيخنا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب جد يعني جده وهو مقبول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأن شيخ محمد بن عبد الوهاب انتفع بكتب شيخ الإسلام ودرسها وصار ينقل منها نعم
قوله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه قلت وقد وقع هذا في الأمة كثيرا كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على ذوي البصائر وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية
تعليقا من الشارع هذا تعليقا وقد زاد هذا تعليقا من الشارع نعم
وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك في أمور منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله
بخلاف الجاهلية فإنهم يتركون في الرخاء ويوحدون في الشدة أن هؤلاء فتركهم في الشدة أشد من تركهم في الرخاء ولا يحسدون بأسماء الأولياء إلا إذا وقعوا في الشدة نعم.
قد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله
والجاهلية الجاهلية كانوا يعبدون الأولياء الصالحين لكن يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله هؤلاء سفهاؤنا عند الله ويقرون أن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والموت والحياة بيد الله. هذا أهل الجاهلية. أما المشركون من هذه الأمة يقولون لا، هذول الأقطاب والأوتاد يتصرفون في الكون، يرزقون ويعطون، حتى قالوا أنهم يسلمون الموت وأنهم يدركون ملك الموت إلى أخذ روح واحد ما يبون ياخذ روح. تصرفون في الكون، يسمونهم الأقطاب والأوتاد إلى آخر. فهم زادوا على أهل الجاهلية، الجاهلية ما وصلوا إلى هذا النوع من الشرك. كانوا يوحدون في توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. أما هؤلاء فيشركون في النوع توحيد الألوهية في توحيد الربوبية، أو أشد من الجاهلية.
وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة.
شيخ عاش في مصر، شيخ عبد الرحمن رحمه الله عاش في مصر مدة، سمع من المشركين هناك ومن عباد القبور، سمع منهم الكثير لأنه عاش هنا مدة قبل أن يأتي إلى مصر. نعم.
ومن ذلك قول ابن تمام من أهل عمان وأمثاله أن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه.
المثال قول ابن بطال من اهل عمان، كتاب رد عليه السيد العطال في الرد على شبه ابن تمام، لا تستاهل يا احد علماء الاسلام.
يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع.
هذا يقول ابن بطال، يقول ابن تمام، يقول ابن تمام، يقول ابن عبد القادر يسمع من دعاه، مجد يقول يسمع، لو دعوت بهوان في المسجد ولا في المغرب ولا في البحر يسمع. هل قال المشركين الاولين هذا؟ لا والله، لا وصل كيف المشركين الاولين الى هذا الحد. نعم. قال
ان عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع.
أما السماعية يترك الجاهلية ما قالوها. نعم.
فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وظل فكفر بما أنزل الله في كتابه.
نعم.
كقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم.
الله جل وعلا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وابن تمام يقول عبد القادر يسمع من دعاه. نعم.
ولو
كان الله قد أخطى جل الله عن ذلك، قد أخطى بقول لا يسمع دعاءكم، لأن ابن تمام أثبت أن عبد القادر يسمع وهو ميت. نعم.
ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
نعم.
فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، بل بالغوا وعاندوا في رده، وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول، فالله المستعان.
هذا صحيح، هذا صحيح، يكذبون ويكذبون المعقول والمنقول، يكذبون العقل والمنقول، ويدعون لهؤلاء الأموات شيء العجب العجاب، نسأل الله العافية. نعم.
مثل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول لا تلعنوا اليهود والنصارى الأحياء، ولكن قل لعنة الله على أموات اليهود والنصارى لأنهم ماتوا على ذلك، أن الأحياء فلا يلعنون.
يلعنون على العدل على الأفراد، هذا معروف عند أهل العلم، خلاف الأجمع على أنه يلعن في العامة. وقال لعنة الله على اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على النصارى، لكن النصران والخلافي خلاف، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز لعن معين او لا يجوز؟ فهذا الذي يقول هذا الكلام جاهل، ما يعرف العلم او مغالط. نعم.
من فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المقبرة او الدعاء عند القبر لله؟ وهل صحيح ما ينسب لشيخ الإسلام أن فاعل ذلك ليس بمشرك وإنما هو مبتدئ.
ما بس عن شيخ الإسلام إذا صلى لله ودعا الله لا تمنع عن قضاء فهو ليس بمشرك، لكن فعل وسيلة إلى الشرك. أما إذا دعا القبر فإنه مسلم، أو صلى من أجل القبر فإنه مسلم. أما إذا صلى لله أو دعا الله أو ذبح لله عند القبر فهذا لا نقول أنه مشرك، لأنه لم يذبح لغير الله، لكن نقول فعله هذا مقرب لأنه وسيلة إلى الشرك. ينبغي أن تعرفوا هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء للميت عند قبره بصفة الوقوف ورفع اليدين أو الجلوس، وذلك عند كل زيارة له؟
ادعو له سواء واقف ولا جالس، أربع يدين أو ما ترعى أعلم الله تعالى. ادعو للميت بالمغفرة والرحمة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعوى بعضهم أنه تجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور إذا دفن المقبور بعد بناء المسجد؟
هذا تفريق بين ما جمع الله سبحانه. الله الذي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور سواء دفن الميت قبل بناء المسجد أو بعده، يقول لها عن هذا لأنه وسيلة إلى المسجد، والمعنى واحد، الوسيلة هي هي، سواء سبق القبر المسجد أو المسجد سبق القبر، المعنى واحد. اللي يفرق هذا إلا من جاهل وإما أنه يغرر بالناس. لما ابتلي الناس إلا مثل هؤلاء، والله ما ابتليت الأمة إلا مثل هؤلاء الجهال المتعالمين أو العلماء الضالين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه نسأل الله العافية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك دعوى إذا كان القبر في قبلة المسجد فالصلاة لا تجوز، وإذا كان في الخلف فالصلاة جائزة.
هذا هذيان، هذا هذيان باطل. الرسول ما فرق بينما إذا كان القبر في قبلة المصلي أو خلف المصلي أو عن يمينه أو عن شماله، الرسول ما فرق. وأنت تفرق منين لك التفريق هذا؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدل دخول أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما إلى الكنيسة على جواز دخول الكنائس والمعابد للفرجة والسياحة؟
للفرجة والسياحة لا، أن يصيب فيه المرض، أما أن يستقبل من أجل معرفة ما هم عليه، لأجل معرفة باطلهم والرد عليهم، لا بأس بذلك. وأنت منكر، تدخل وأنت منكر لهذا الشيء، ولكن لتعلم ما هم عليه حتى تعرف نعمة الله عليه، ولأجل أن ترد عليه الاعتبار لا بأس. أما أن يدخلها من فرجة والنجا ولا ينكر ما فيها هذا لا يجوز. نعم.
يا شيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هل يؤخذ منه أن الكنيسة يطلق عليها مسجد؟
مصليات، يعني مصليات. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني مصليات. إذا اتخاذ القبر مسجدا هو الصلاة عنده ولو لم يبنى عليه مسجد. ما سمعت الكلام؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من رأى زينة يحكم الحرمين فيها حكام صالحون وعندهم علماء وأتقياء، والسؤال لماذا لم يعد المسجد النبوي إلى وضعه؟ وهل ترك ذلك خوفا من الفتنة أم لسبب آخر؟
نعم، هو كما ذكر خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة. والمسجد القبر الشريف مقوم لله الحمد محمي، ولا يتمكن أحد من أن يخبر عنده ما لا يدين. الله جل وعلا يسر من يحميه ومن يمنع من يريد إظهار الشرك عنده، الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم فيما لو كنت ببلد أكثر بل أغلب مساجدها بها قبور ولا أجد مسجدا غير ذلك، فهل يجوز لي أن أصلي فيه أم أصلي في المنزل؟
صل في المنزل، فإذا كان معك قبل إخوانك الموحدين الجماعة حولوني ثم مسجد، حولوني ثم مسجد وصلوا فيه، أو تخططون بيت تصلون فيه. المهم لا يجوز لكم أن تصلوا في المساجد بها قبور، وإن كان معك أحد من المؤسسين حله في مسجد أو في بيت، في مسجد ليس إليه قبر أو في البيت تخصصونه إذا كنتم تخافون منه حله في بيت. إن كنتم لا تخافون إذا بنيتم مسجد فابنوا مسجد، ابنوا مسجد خاص لكم. نعم.
أسأل فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد إنهم من شرار الناس، هل نقول إنهم أشر من اليهود والنصارى؟
فيهم اليهود والنصارى، فيهم اليهود والنصارى، فهم مع اليهود والنصارى هم شرار الناس. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التحرير يعتبر من التخويف؟
هل
التحرير
تحويط الجثة حتى تبقى؟ هذا لا يجوز، يسد هذا من العبث ومن انتهاك حرمة الميت. الميت لا ينتهك حرمته ولا يعمل في شيء، إنما الميت المسلم يكفل ويصلى عليه ويكفل ولا يعمل في شيء. والكافر كذلك جثة العادة المحترمة، جثة العادة المحترمة ولو كان كافرا يدفن، كافر يدفن ويوارى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواراة أبي طالب لما مات، كافر يوارى أيضا يدفن ولا يترك ولا يعبد في جثته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتصوير هل الإذن على المصور أم المصور؟ وما قولكم بصور أصحاب الفضيلة العلماء ومنهم فضيلتكم التي تظهر في بعض الصحف والمجلات، هل يدل ذلك على الجواز؟
هذا ما تاورنا فيه، يأخذون الصورة ونحن ما لا يدلنا لهم، يأخذون أول تمثيل لا سيادة يصير الإذن عليهم، لأن كنت ما أمرته ولا رغبت بهذا. فنحن والعلماء نعرف أخذوا صورهم ما دروا عنه ولا أدين لهم في ذلك، يأخذون الإذن عليهم. أما من وافقهم وأمر أن يصور ورضي بذلك تظهر صورة غيره في الجرائد ولا الإثم على الجميع، على المصور وعلى المصور، بل يكون المصور أسد إثما أنه يقدر أن يمنعهم ولم يمنعهم. نعم.
أما
أن يأخذ الصورة وما درى غير مسؤول عنها. نعم. أخذ الصورة الشيخ بالله، ومن أشد الناس نهيا عن ذلك، أخذ الصورة أنكار للصورة وهو في حياته رحمه الله كتاب لهم نهاهم عن ذلك يحرجهم، أنا أشهد أنه حرجهم ومع هذا لم ينتهي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتاج الأطباء إلى التصوير التلفزيوني وذلك لمراقبة حال المرضى أثناء العمليات الخطيرة، فهل يعد ذلك من التصوير المحرم؟
إذا دعت الضرورة إلى التصوير ضرورة تبيح المحظور، إذا دعت الضرورة للتصوير للتابعية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو لأجل المريض يشخص مرضه هذا جائز لأجل الضرورة. قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال جل وعلا فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
نعم. يكون فضيلة الشيخ
ضرورة يصبح فيها الميتة أكل الميتة يباح، إذا خشي على نفسه من الموت ولا عنده طعام يأتي من الميت هل يجرب ضرورة؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اتخاذ التصاوير والمجسمات التي هي لعب للأطفال؟
لا، لا يربى الأطفال على التخاذ المحرم، الأطفال يربون على الدين وعلى الأخلاق لا يربون على المحرمات. الصور حرمت عموما الكبار والصغار وملعون من فعلها وصورها ولم يفرق بين من يصورها الصغار ومن الكبار. واما اللعب التي كانت عائشة تلعب بها تجربة هي ما يذكرها خرق، انما هي خرق الا عهد قريب يسمونها العاد عند الجدران العاد يجيب له اعواد يلفها بخرق يقول هذه لعبة، هذه العاد عاد ما هي هي الصور اعواد وخرق لنفقد على دار ولا فيها معنى الصور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل هو معروف أم لا؟
ما هو معروف. دوله القبر الخليل ما هو معروف. لا تفرق منهم. ولا قبر موسى ولا قبر هارون عليه السلام ولا قبر سائر الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان قبره معلوما يسر الله في سلامته وحمايته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى بنا رجل فأخطأ بالفاتحة حيث كسر الدال من إياك نعبد ولم يستجب بتصحيحنا له، فقمت أنا بعد انتهاء الصلاة فأعدت صلاتي مع جماعة ثانية، فهل فعلي هذا صحيح؟ وهل يلزم الإمام أن يصحح قراءته بذلك؟
أما أن يلزم الإمام أن يصحح قراءته، نعم يجب عليه هذا، إذا كان يستطيع يجب عليه. وأما صحة الصلاة هذا فيه تفصيل، إن كان اللحن يحيل المعنى مثل أنعمت عليه لو قرأها بالضبط، أو كسر الكاف في إياك قال إياك، هذا يحيل المعنى لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلف إمام يلحن لحن يحيل المعنى. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى الصلاة صحيحة. إن لو قال الحمد لله رب العالمين لو فتح المجرور أو جرح الموتور ولا يتغير المعنى مع ذلك فلا بأس. الحمد لله رب العالمين لو جاء رب العالمين فتح أو رب العالمين فهذا لا يحيل المعنى فسخ الصلاة، لكن ينبغي أن لا يتقدم للناس إلا من يكتب القراءة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.